بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام. وقفنا عند حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يخفاكم بأننا ما زلنا في أبواب الطهارة، وأبواب الطهارة تحت هذا الكتاب أبواب وفصول متعددة. وهذا الحديث حقيقة من أهم الأحاديث ومن أعظمها، ولذلك سأذكر بعض الفوائد والمسائل التي تضمنها هذا الحديث. أولا، هذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وقد ذكر هذا الحافظ النووي وجمع من أهل العلم عظموا هذا الحديث وبيّنوا بأنه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وذلك لما اشتمل عليه من بيان أن الأصل اليقين، وأن الشك هو الطارئ، واليقين أقوى والشك ضعيف. الله جل وعلا يقول: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وحينما ننظر في كتب القواعد الفقهية يذكرون قاعدة من أعظم القواعد، وهي متفق عليها من حيث الجملة، بل مجمع عليها من حيث الجملة عند أهل الإسلام، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وحينما يذكرون الأدلة يذكرون هذا الحديث، بل يجعلون هذا الحديث أصل في هذه القاعدة من حيث الاستدلال، يعني من حيث الاستدلال. وإلا يذكرون مثلا الآية الكريمة: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يذكرون بعض الآيات التي دلت على القاعدة بالإشارة أو بالإيماء أو بالعموم، لكن هذا الحديث نص على هذه القاعدة العظيمة. ولذلك القاعدة التي لا تنخرم عند أهل الإسلام ولا تتخلف إلا في بعض المسائل، وهي مجمع عليها من حيث الجملة والعموم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المسألة الأخرى أن هذا الحديث يشير إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة، ومن كان محدثا ثم شك في الطهارة فإنه يبني على اليقين وهو الحدث ويذهب فيتطهر، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: شكي إليه، أو شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، في هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم الشرعي، فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العلم الشرعي ويتفقهون بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سامحوني، نبهوني الإخوة في بالنسبة للمساحة، كنت ناسي الصوت مسكر، سامحونا، بارك الله في الجميع. طيب، بارك الله فيكم، أعتذر. عموما لعلي أعيد بالنسبة للإخوة الذين فاتهم الصوت، الذين تابعونا من خلال المساحة، أعيد الحديث لأني ما يعني ابتعدت كثيرا في الشرح. أولا، حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا ذكرت قبل قليل بأن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين، وقد عظمه علماء الإسلام كالنووي والحافظ بن حجر وشيخ الإسلام وابن القيم وجمع من العلماء أشادوا بهذا الحديث. وذكرت أيضا قبل قليل بأن قاعدة الشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، من القواعد المجمع عليها عند أهل الإسلام من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل لهم تفريعات في مسألة القاعدة. وذكرت بأنهم يذكرون أول دليل يخص هذه القاعدة هو هذا الحديث، وحديث آخر أيضا شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا في حديث آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، وهذا أيضا حديث يمثل دليل قوي لهذه القاعدة. وهناك أدلة يعني في القرآن يعني مثل قول الله عز وجل وإن ظن لا يغني من الحق شيئا وغير ذلك. أيضا ذكرت بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإنه متطهر، لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة، ورفع الطهارة لا يصح أن يكون بشيء ضعيف كالشك مثلا، وإنما لا بد بيقين مثله، بيقين مثله. ومن كان محدثا هو أصلا على حدث ثم شك هل تطهر أم لا فإنه محدث. لماذا؟ لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك ولذلك يتطهر، لأن الأصل، لأن اليقين هنا في هذا المثال أنه محدث. ذكرت أيضا قبل قليل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على التفقه والتعلم، وما كانوا يتركون ما يمر بهم من مسائل ونوازل وأشياء هكذا، وإنما يسألون عن دينهم وما كانوا يخجلون في السؤال عن دينهم. ولذلك تأتي المرأة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دقيقة صيانة لدينها وإصلاح لعبادتها وتقوى لربها جل وعلا. كذلك الرجال كانوا يسألون، ومن جملة ذلك هذه المسألة، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود يعني الحدث خروج الريح، هذا المعنى. وتعلمون بأن الناس أحوال، منهم من هو سليم معافى في معدته وفي بطنه، ومنهم من عنده إشكالات يجد قرقرة في بطنه وحركة في أسفل دبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا بأذنه ويشم ريحا بأنفه. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أمر بالبناء على اليقين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستجيب للشك ولا للوسواس ولا للتوهم، وإنما يبني أصوله على اليقين، يبني أحواله على اليقين. قال لا ينصرف، لا ينصرف. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو هنا تأتي على معاني في لغة العرب، ولذلك نجد لها معاني كثيرة في القرآن على حسب السياق والسباق. وهنا تأتي بمعنى، تأتي على معنى التنويع، على معنى التنويع، يعني إما أن يجد يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه، ولا يلزم أن يجمع بين الاثنين، بمعنى أنه لا بد أن يشم ويسمع، لا، وإنما إذا شم بأنفه ولم يسمع بأذنه انتقض وضوءه، أو إذا سمع بأذنه ولم يشم بأنفه انتقض وضوءه، إذن ينصرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مسألة أخرى أن أحيانا من الناس من يبني انتقاض وضوئه على وجود علامات بسبب عذر، وذلك مثل المبتلى بفقد حاسة السمع والمبتلى بحاسة فقد الشم مثلا. يوجد من الناس من يجمع بين فقد الحاستين، أو من تكون لديه من فقد حاسة واحدة، ولذلك قد يفقد الإنسان حاسة الشم وحاسة السمع. إذن يبني على ما غلب، ما غلب مثلا. هناك أناس مثلا لديهم مرض ما يستطيعون، فلذلك يبني على ما غلب. لشيخ الإسلام فيما أذكر كلمة حول قضية لو كان الإنسان يسمع أو يشم مثلا، عفوا يسمع أو يشم، ثم غلب على ظنه، غلب على ظنه بأنه خرج منه شيء، لأنه أحيانا قد يكون الخارج لا صوت له، أو يكون الخارج لا ريح له، فإذا غلب على ظنه وغلبة الظن يعمل بها في كثير من مسائل الفقه. غلبة الظن يعمل بها في كثير مسائل الفقه، كثير منها يبنى على غلبة الظن. قال ينصرف، ينصرف بشرط ألا يكون موسوسا، لأن سأتكلم على الموسوسين وما وعجائب الموسوسين في هذه القضية. ولذلك بالنسبة للأصل أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه. فإذا غلب عليه أنه فعلا خرج شيء ولم يسمع ولم يشم، يبني على ما غلب، يبني على ما غلب. هذا الذي يظهر، والله أعلم. بالنسبة لأحوال الموسوسين، طبعا لا شك بأنها عجيبة، ولذلك الموسوس يعامل في قضاياه على اليقين، على اليقين، ويتنبه طلبة العلم لهؤلاء الموسوسين، لأنه في واقع الأمر أنهم يسبحون في بحر من الأوهام ويعيشون في واقع مرير. ولذلك الأصل أن أحوالهم كلها الحياتية والدينية مبنية على الشك، مبنية على الوسوسة، ومبنية على عدم اليقين. وأنا لي تجربة طبعا مع هؤلاء، أسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالشفاء والعافية، وذلك لأنهم يجعلون من الشيء الضعيف يقينا، ويعني يعالجون مسائل الطهارة ويتعبون في ذلك، ويشقون على أنفسهم، ويدخلون أهاليهم معهم في حزن دائم وفي قلق مستمر على أحوالهم. ولذلك الموسوس ينتبه لنفسه ويستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان وشركه وتوهينه، وأيضا يحرص على طلب العلم الشرعي، لأنه إذا قرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطهارة وفي الغسل عرف بأن هذا إنما هو من الشيطان، وأن الشيطان يحرص على إضلاله وإغوائه وعلى التلبيس عليه في عباداته وفي دينه كله. ولذلك أبو داود صاحب السنن قال سمعت أحمد، يعني ابن حنبل إمام أهل السنة، قال سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه، فقال إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يتيقن الحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ، حتى يستيقن أنه توضأ. وهذا كلام أحمد مبني على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا هذا الحديث يدل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، خروج الريح يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا فقد انتقض وضوءه. هذه في واقع الأمر أهم المسائل والفوائد المندرجة تحت هذا الحديث، المندرجة تحت هذا الحديث. وهذا طبعا ينصرف إلى بقية الأشياء، يعني فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام مثلا، فيما يتعلق بعدد أشواط الطواف وأشواط السعي وعدد الحجر الجمرات التي يرميها، وأيضا حتى في المسائل الأسرية، يعني في مسائل الطلاق وفي مسائل عقد النكاح، الأشياء تبنى على اليقين، فاليقين لا يزول بالشك، وهذا سنأتي عليها إن شاء الله في بابها وفي محلها. قال وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الحديث يعني لو أردنا أن نضع عنوانا له لقلنا بأنه مثلا حكم بول الصبي، نقول حكم بول الصبي. وهذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، أم قيس بنت محصن، بنت محصن الأسدية، هذه أخت عكاشة بن محصن. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه يعني معروف عند أهل الإسلام، وذلك لشهرة حديثه بين أهل الإسلام، حينما قام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام فقال: يا رسول، اجعلني، ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش، سبقك بها عكاش. والمقصود بأن أم قيس هذه بنت محصن هي أخت عكاشة ابن محصن. قال: أتت بابن لها صغير. هذا الابن جاء عند النسائي بأنه قد مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: مات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير، كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته. يقول: لم أقف على تسميته. أيضا قال: لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. وقول أم محصن بأنه لم يأكل الطعام يحتمل أنه لم يأكله على سبيل الاستغناء به عن غيره، عن الحليب واللبن، هذا الذي يظهر. ولذلك الطفل الصغير قد يطعم طعاما يسيرا لكن ليس هو غذاؤه الأساس، وإنما غذاؤه الأساس اللبن، فلا يلزم أن يكون الصغير هذا لا يأكل شيئا، هذا الذي يظهر. وذكر بعض العلماء بأنه صغير جدا لم يأكل الطعام أبدا، والذي يظهر الأول، أنه احتمال بأنه لم يأكل الطعام على سبيل الاستغناء به دون اللبن، دون اللبن. وهذا طبعا يدل، يعني هذا يقودنا إلى أن الطفل الصغير الذي يشرب اللبن على أنه يستغني به عن غيره، لو أكل شيئا يسيرا لا يضر بوله من حيث النجاسة المغلظة، لا يكون بوله نجس النجاسة المغلظة كما سأبين بعد قليل. قولها، قول أم قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكهم ويبرك عليهم ويدعو لهم، وكان هذا معروفا عنه صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام في غير النبي وليس خاص في النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الراجح بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يضع التمرة في فمه ويخلطها بريقه الطاهر صلى الله عليه وسلم ويحنك الأطفال، وكذلك يدعو لهم ويبرك عليهم. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو للطفل الصغير المولود حديثا مثلا، لا يمنع، لكن أن يتبرك الناس بهذا الرجل لا. نقول: التبرك لا يكون إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يتبرك بريقه، يتبرك ببدنه صلوات ربي وسلامه عليه. قولها: فأجلسه في حجره، وهذا يعني فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب عدة، يتصرف عليهم بمنصب النبوة والدعوة إلى الله، يتصرف عليهم بمنصب القضاء يقضي بينهم في الخصومات، يتصرف عليهم بمنصب الفتوى يفتيهم، يتصرف عليهم بمنصب الإمام العظمى ولي الأمر. ومع ذلك ما منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتواضع، للناس ويستقبل الأطفال والصبيان ويضعهم في حجره، يعني في حضنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحقيقة يعني لفتة هي ينبغي لكل طالب علم أو لكل عالم أن يعتني بهذا الجانب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم كما يقول أنس، وكان يأخذ بخدود بعضهم، وكان يمسح رؤوسهم، وكان إذا عاد من سفر وقفل من رحلة كان يستقبلهم ويستقبلونه. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ من التواضع مبلغ عظيم. ما منعته عظمة الرسالة، أبهة النبوة، علو المنزلة والمكانة أن يتواضع للأطفال صلى الله عليه وسلم. وهذا مردوده على أهل الطفل عظيم. تخيل أن مفتي من المفتين، عالم من العلماء، طالب من طلاب العلم، لما يعتني بطفل صغير أمام والديه ويدعو له مثلا، هذا يؤثر في نفسية الوالدين. ولذلك التواضع مطلوب على كل حال، بارك الله في الجميع. قالت: فدعا بماء، طبعا فبال على ثوبه، يعني تبول الطفل، لأن الطفل لا يتحكم بنفسه. الطفل لا يتحكم بنفسه. الآن أطفالنا وش نلبسهم؟ حفاظات، ها؟ لماذا؟ لأنه ما يتحكمون بأنفسهم، فهو يعني عنده مطلق الحرية في التبول. يتبول في غرفة النوم، يتبول على السجادة، في الصالة، على الكنب، على الأثاث، ما عنده يعني تحكم. ولذلك بال في على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما كهر المرأة، ما كهرها ولا زجرها ولا أنبها، بل جاء في رواية بأنها فزعت. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال دعا بما، آتوني بما، أتي بما، فنضحه صلى الله عليه وآله وسلم على ثوبه ولم يغسله. عندنا الآن لفظتان: النضح والغسل. الغسل لا بد فيه من عصر، الغسل لا بد فيه من عصر، بمعنى أن يغسل الثوب فيخرج الماء من المقابل عصرا، هذا يسمى غسل. وأما النضح فهو الرش. قال بعض العلماء الرش بقوة، يعني يأخذ كف من ماء ويضربه على المحل الذي تنجس، يضربه على المحل الذي تنجس. وهذا يعني يشير إلى أن نجاسة البول الطفل الذكر مخففة وليست مغلظة. ولذلك عندي مسألة الآن فقهية، وهي ما يتعلق بحكم بول الرضيع. أولا، أجمع العلماء على نجاسة بول الطفل، هذا محل إجماع على أنه نجس، ولا يعني أنه رش الثوب على أن رش الثوب فيه نفي لنجاسته، لا، لكن نقول نجس بالإجماع. وإن خالف في ذلك داود الظاهري مثلا، ونسب هذا في رواية إلى الشافعي وأحمد، أنكرها النووي وقال بأنها باطلة، ولذلك هي من الشذوذات لداود الظاهري. وبعض العلماء يقول الجمهور، لماذا؟ يعني لأن الإجماع مرتقا صعب بالنسبة لحكايته. ولذلك قال: ذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، ذهبوا إلى أن بول الطفل نجس. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. المسألة الثانية: كيفية تطهير بول الطفل الرضيع. الطفل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. من أهل العلم من ذهب إلى أن بول الجارية التي هي الأنثى والطفل الذي هو الذكر سواء، قالوا بأنه سواء. ومن أهل العلم من فرق بينهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى النضح فيهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى الغسل فيهما. وسأذكر هذه الأقوال باختصار وبإيجاز. طبعا بالنسبة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوي الحنظلي وجمع من السلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعن الحسن البصري، قالوا بأن يكتفى ببول الغلام الذكر بالنضح دون بول الجارية، أما الجارية فيغسل، قالوا لأن بولها نجاسته مغلظة ولذلك يغسل بالماء ويعصر. أما بول الغلام قال ينضح، ويستدلون لهذين الحديثين، حديث أم قيس بنت محصن وحديث عائشة رضي الله عنها. وحديث عائشة إما أن تكون القصة نفسها، تكون هي القصة نفسها، أو حادثة أخرى أيضا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يؤتى بالصبيان إليه يحنكهم ويبرك عليهم، فلا يبعد أن تتكرر الحادثة ولا تكون القصة واحدة. طبعا مذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب غسل بول الغلام والجارية، قالوا لا بد من غسل بول الغلام والجارية، يغسلان، قالوا لأن البول بالإجماع نجس، وبالنسبة لتطهيره لا يكون إلا بالغسل. المذهب الثالث ذهب الإمام مالك والشافعي، وهو مذهب الأوزاعي مشهور عنه، كفاية النضح في بول الغلام وبول الجارية، في بول الغلام وبول الجارية. والراجح في واقع الأمر ما دلت عليه النصوص الشرعية من أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أنه ينضح، وأما بول الجارية فإنه يغسل. ولذلك هذا هو الراجح لدلالة النص الذي بين أيدينا، أن بول الجارية يغسل وبول الغلام يرش. بل قد جاء حديث في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني قال، والقول لا شك بأنه أقوى من الفعل عند علماء الأصول، قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فاجتمع القول والفعل، القول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والفعل من حديث أم قيس بنت محصن وحديث عائشة رضي الله عنها. واختلف العلماء في التفريق طبعا بين بول الأنثى وبول الذكر، وذكروا حقيقة جملة من الفروق وجملة من الأسباب والحكم. الذي يظهر والله أعلم أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، بسبب زيادة الحرارة تكون نجاسة بوله خفيفة بالنسبة للذكر. وطبعا ذكروا مجموعة من العلل والحكم، قالوا بأن الطفل، بأن الذكر يكثر عند الناس حمله بخلاف الأنثى، ولذلك يكون مما تعم به البلوى. ذكروا بأن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية، ولذلك سهل في هذا وأقيم ذاك على أصله، وشيء من هذا القبيل. لكن هذه كلها مجرد استنباط، ليس هناك نص. لكن أغلب أهل العلم من أهل التحقيق يذكرون بأن هذا راجع إلى حرارة الجسم الذكر وبرودة جسم الأنثى. بالنسبة للغلام طبعا إذا أكل على جهة التغذية، الطفل الآن الصغير الذي يرضع الذكر إذا أكل على جهة التغذية ولو كان يرضع اللبن فإن بوله يغسل، فما دام أنه بدأ يستغني بالطعام فإن بوله يغسل كالجارية. مسألة أخيرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتداء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى طبعا كلام النووي، نقله الحافظ وغيره أيضا. قال وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا قول أنس جاء أعرابي. الأعرابي هو من يسكن البادية، هو من يسكن البادية ويسمى أعرابي أو تعرب، الذي يسكن البادية. وذكر بأن هذا الأعرابي اسمه ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني، هكذا ذكر بعض شراح الحديث. الثاني قال فبال في طائفة المسجد. الطائفة هي القطعة من الشيء، الطائفة هي القطعة من الشيء، والمعنى ناحية المسجد أو زاوية المسجد مثلا. قال فزجره الناس، يعني انتهروه وتغيظوا عليه وأنكروا عليه، وهم محقون في هذا. لكن سيأتي الكلام على مسألة الموازنة بين المفاسد إذا اجتمعت. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا لكونهم أخطأوا في الإنكار عليه لكونه لوث المسجد، وإنما لأمر آخر وهو دفع مفسدة أكبر وأعظم. قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الكبير العظيم، الذنوب هو الدلو الكبير العظيم، بذنوب من ماء فأهريق عليه. أهريق عليه هكذا، أهريق عليه أي صب عليه، وأهريق أصلها أريق، فأبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة آخره للوصل. هذا الحديث اشتمل حقيقة على مجموعة من المسائل أيضا والفوائد والأحكام. أولها أن الأعراب في واقع الأمر يختلفون عن أهل الحاضرة، عن الحاضرة، وذلك لأن من يسكن المدينة يعني يحضر الصلوات الخمس ويشهد الجمعة ويشهد دروس العلم، بينما الأعرابي هو بعيد عن مثل هذه الأمور، والصحراء ملك له يفعل بها ما يشاء. فهذا الأعرابي لما دخل المسجد لم يتعمد تلويث المسجد ولم يقصد ذلك، وإنما الذي دفعه طبيعته الأعرابية، طبيعته الأعرابية هي التي دفعته، فظن بأن هذا المكان الناحية من المسجد أو الطائفة مثل الصحراء التي يفعل بها ما يشاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ولذلك قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام ملاحظة مثل هذه الحوادث، ملاحظة مثل هذه الحوادث، ولو صدر هذا الفعل عمن يسكن المدينة لتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولأنكر عليه إنكارا يستحقه على قدر الذنب، كما أنكر على عمر لما وجد بيده ورقة في التوراة كما في السنن والمسند، وكما تغيظ على بعض الصحابة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أحكام هذا، يعرفون بعض الأحكام، بينما هذا الأعرابي لا يدرك هذه المعاني، ولذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وأعطى كل شخص ما يناسبه. فلما قام الصحابة ينكرون عليه، إنكار الصحابة صحيح لأن البول في المسجد حرام وفيه تلويث للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إن هذه المساجد لا يصلح فيها من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر مفسدتين واقعتين في حال هذا الأعرابي. المفسدة الأولى وهي تلويث المسجد، تلويث المسجد بهذا البول. المفسدة الثانية ما يترتب على الإنكار حال كونه قام أثناء تبوله، وقد عد بعض العلماء جملة من المفاسد، منها احتباس البول فيه وهذا مضر، هذا مضر ومعروف بأنه مضر. الثاني انكشاف عورته أمام الناس. الثالث تلطيخ بدنه بهذا البول. الرابع تلطيخ ثيابه بهذا البول. الخامس وهو الأعظم قد يجعله ذلك ينفر عن الإسلام، ينفر عن الإسلام. فأصبح عندنا مفسدتان، مفسدة بهذا الاعتبار تكون مفسدة بقائه يتبول في المسجد حتى ينتهي صغيرة أو صغرى أمام ما ذكرت من المفاسد الأخرى التي تترتب على ذلك تعتبر كبرى. والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فإنه ترتكب الصغرى تفويتا للكبرى, ترتكب الصغرى تفويتا للمفسدة الكبرى. وهذه قاعدة مهمة, قاعدة مهمة ممكن يستعملها الإنسان في كل أمور حياته, يعني ليست فقط قاعدة دينية, في كل أمور حياته. لكن لو أتينا إلى التبول في المسجد كمفسدة بعيد عما يترتب عليه قلنا هي مفسدة كبرى بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأن يحرم تلويث المسجد, يحرم تلويث المسجد بالبول أو بالتغوط أو بشيء. لكن إذا ترتب على هذه المفسدة مفسدة أخرى ننظر هنا, وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المسألة الأخرى أن هذا الأعرابي جاء في رواية أن هذا الموقف أثر فيه, ولذلك قال لما رأى الصحابة انطلقوا ليضربوه لأن أمر فظيع. كل إنسان الآن لو تخيلت مسجدنا أو أي واحد يشاهدني أو يتابعني مسجد حي وجدت واحد يتبول فيه ما تتحمل, لأنه منكر عظيم, منكر عظيم. فالصحابي لما رأى الأعرابي, الصحابي هذا الأعرابي لما رأى الصحابة ينكرون عليه بهذه الطريقة ورأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام, جاء في رواية قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا يدلنا على طبيعة عقلية وفطرة الأعراب. الأعراب هكذا هم, ولذلك الأعراب أحيانا إذا أرادوا أن يكرموا الأمير أو ينادوه باسمه, بل كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه, يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك, ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. والله تعالى نهى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهكذا هو يعتقد بأنه يكرم النبي, يكرم الأمير, يكرم الشيخ مثلا, يا فلان مثلا. هذه طبيعة الأعراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه على قدر ما لديه, وهذا مهم لطالب العلم أن لا يصبغ الناس بصبغة واحدة في خطابه العلمي, خطابه الدعوي, في الفتوى أيضا, حتى في الأجوبة على الأسئلة لا بد أن تلاحظ هذا الشيء. فقال اللهم ارحمني ومحمد, لكنه زاد قال ولا ترحم معنا أحدا, يريد لا يعني تنال أحد الرحمة إلا هو والنبي عليه الصلاة والسلام. طيب, من المسائل أيضا لهذا الحديث طبعا حرمة المساجد, حرمة المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة, نخامة أكرمكم الله التفلة يعني, في قبلة المسجد فتغير وغضب, وعلم بأن الذي تنخم إمام المسجد فأمر بعدم الصلاة مرة ثانية, يعني مثل ما نقول نحن أعفاه, أقاله, ها قال لا يصلي لكم. وهي نخامة طاهرة لكنها مستقدرة طبعا, الوازع الطبعي يأنف من رؤية النخام. فكيف المسجد؟ ولذلك المساجد لها حرمة, المساجد لها حرمة, ويجب على المسلم أن يصون المسجد. المسألة الأخرى أن البول نجس, وهذا بالإجماع, البول نجس, بول الآدمي نجس بالإجماع. وقد ذكرت أنا قبل قليل بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. المسألة التي بعدها ما يتعلق بتطهير النجاسة التي حصلت ببول الأعرابي. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يأتوا بذنوب من ماء, ذنوب من ماء فيهرقوه على بول الأعرابي وبهذا يطهر المكان. والذنوب هو الدلو الكبير العظيم, الدلو الكبير يريقونه ويغرقون البول بالماء الطهور, هكذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من باب الخدمة أم من باب التكليف؟ الذي يظهر بأنه تكليف, تكليف. لماذا؟ لأن المسلم مطالب بأن يزيل النجاسة عن المسجد, ولذلك أنت الآن لو دخلت المسجد وخاصة أن هذا يحصل كثيرا في رمضان في التراويح تجد آثار نجاسة. لا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا ما لي علاقة. أنت مكلف بأنك تزيل النجاسة، ما استطعت إلى ذلك سبيل. إذا والله المسجد فيه قيم وفيه خادم وفيه مسؤول تخبره تقول هنا نجاسة. أما قضية أنك تقول ما لي علاقة، لا انتبه، هذه مسألة تكليفية، يجب عليك أن تنبه على النجاسة الموجودة. لماذا؟ لأن تركك لها لهذه النجاسة هذا فيه إخلال ببيت الله عز وجل، وأن المساجد لله والمساجد يجب أن تنظف. كان بعض الصحابة واسمه أبو نعيم أو نعيم المجمر كان متخصص في تطيب المسجد وتبخير المسجد. كان الإمام أحمد إذا رأى قذاة، تدرون ما هي القذاة؟ القذاة التي تكون يعني في يعني مقدارها حجم الذي يخرج من العين عند استيقاظ الإنسان من نومه، وهي الشيء اليسير يأخذه ويضعه في كمه إذا خرج من المسجد أخرجه إذا وجد هذا الشيء في المسجد. ولذلك مهم جدا أن نتنبه. أيضا قد تتسبب بسكوتك وتركك إلى تلويث الآخرين، فقد يمر شخص على هذا البول، بول طفل في هذا المكان، أو عذر الطفل، أو أي نجاسة، فتكون أنت ممن تسببت بسكوتك بتلويث الآخرين. المسألة الأخرى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن نجاسة البول تطهر بالمرة الواحدة من الماء إذا أذهبت عينه، ولا يلزم التسبيع، وإنما التسبيع في نجاسة الكلب وقيس عليه الخنزير كما ذكرنا في مجلس سابق. ولذلك لا يلزم من تطهير النجاسة التسبيع، فإذا أتي بماء وأغرقت النجاسة سواء على الأرض أو في السجاد مثلا، بعض الناس الآن في بيته يجد بول للطفل مثلا يأكل الطعام فيذهب يغسل 7 مرات، لا، وبعض الموسوسين يذهب يغسل السجادة كلها، أقصد السجادة الكبيرة، ما يلزم تغسل محل النجاسة فقط حتى تتيقن أو يغلب على ظنك بأن النجاسة قد زالت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذا حديث أيضا عظيم اسمه حديث الفطرة أو سنن الفطرة. الفطرة في واقع الأمر تأتي على معاني عدة. من أهل العلم من قال الفطرة الإسلام، من أهل العلم من قال الفطرة الدين، من أهل العلم من قال الفطرة السنة، من أهل العلم من قال الفطرة الخلقة. ولذلك هي تأتي على معاني بحسب السياق. والمقصود هنا بالفطرة الطهارة والنظافة، الطهارة والنظافة. شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه يقول: الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، يعني تطهير القلب والنفس، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقذار والأوساخ. هذه فطرة الظاهر، بمعنى أن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يطهر ظاهره كما طهر باطنه. ولذلك تأتي هذه السنن لتشير إلى عظمة الإسلام وكمال الشريعة، وأنها تدعو المسلم إلى أن يكون متنظفا، تدعو أن يكون نظيفا في بدنه، متجملا في ثيابه، أيضا جميلا في صورته. فلو أن مسلما ترك شعر شاربه يطول وأظفاره تطول وترك شعر إبطه وعانته لتشبه بمخلوقات أخرى. ولذلك الإسلام التفت إلى هذه المعاني، وهذه لها مردودات على الروح وعلى النفس وعلى القلب، يجدها من اعتنى بها، أما من أهملها فلا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي تعود بالنشاط على قلبه وروحه ويشعر بالتجدد أو التجديد في حياته. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة 5، وجاء في لفظ 10 من الفطرة، حديث عائشة 10 من الفطرة. أولا قال الختان، ثم قال الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، هذه قال هي من الفطرة، خمس من الفطرة. الختان معروف هو قطع القلفة أو القلفة التي هي مجمع الأوساخ والنجاسة، يعني بالنسبة للذكر. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وكان عمره حال اختتانه 80 سنة، يعني مرت عليه 80 سنة فاختتن، اختتن بالقدوم، بالقدوم بالتشديد وبالتخفيف، قالوا بالقدوم يعني بالفأس، وبالقدوم مكان في الشام هكذا يقولون الختان، سأتكلم إن شاء الله عن حكمه بعد قليل. وقال الاستحداد، والاستحداد السين هنا طلبية، يعني طلب الحديدة، وهي الموسى التي يحلق بها الشعر، شعر العانة، شعر العانة. الاستحداد هو طلب الموسى الحديدة التي يحلق بها شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر الخشن النابت حول القبل بالنسبة للجنسين. قال وقص الشارب، والشارب هو الشعر النابت على فوق الشفة العليا، الشعر النابت فوق الشفة العليا. قال وتقليم الأظفار، والمقصود بأظفار اليدين والرجلين. ونتف الإبط، وهو الشعر النابت في باطن الإبط، الشعر النابت في باطن الإبط. هذا الحديث من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه السنن على الوجوب، قالوا بأنها واجبة، وذكروا مسألة دلالة الاقتران، ومن من ذهب إلى ذلك شمس الدين ابن القيم، ورأى بأن هذه الأشياء كلها على الوجوب، على الوجوب، وأن دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة عند علماء الأصول لكنها تلحظ من خلال السياق أحيانا، إذا اجتمعت في مسألة واحدة جمعها وصف واحد، يعني منه قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، الفطرة خمس. أما إذا جاءت بأحكام متنوعة فتكون ضعيفة في مثل هذه الحالة، وكل جملة تأخذ حكمها، كل جملة تأخذ حكمها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن، هذه ثلاثة اجتمعت في حديث واحد. العلماء يقولون بأن كسب الحجام حلال، أجمع العلماء على أن كسب الحجام حلال لكنه مكروه، كراهة تنزيهية، لكن مهر البغي حرام، مهر يعني ما تأخذه الزاني، حلوان الكاهن حرام أيضا. فلاحظ هنا دلالة الاقتران، أما هنا فهي قوية، ولذلك قالوا بأن الحكم على الوجوب. من أهل العلم قالوا بأنها على الاستحباب والسنية، قالوا على الاستحباب والسنية. ومن أهل العلم من قال بعضها على الوجوب وبعضها على السنية. بالنسبة للختان واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للذكور، بالنسبة للذكور يجب ختان الذكر، ختان الذكر. واختلفوا في ختان المرأة على ثلاثة أقوال: القول الأول بأنه واجب كالذكر، يعني ختان الأنثى، والثاني أنه سنة مستحبة، والثالث أنه مكرمة وليست يعني هي من العادات. ويقولون بأنه ينظر إلى اعتبار المكان والزمان، ويعني شيء من هذا القبيل. وهذا الذي يظهر، بأن الختان واجب على الذكور، مكرمة في حق النساء، وهذا مذهب الإمام أحمد وجمع من السلف. بالنسبة للاستحداد وهو حلق العانة، وكذلك قص الشارب، وكذلك نتف الإبط، هذه شعور، هذه شعور. الواقع بأن شعور البدن خمسة، وترتيبها من حيث الأحكام الشرعية كالتالي: أولا شعور يجب إزالتها، يجب إزالته، وهي ثلاثة: العانة والإبط والشارب بتفصيل سأذكرهم، بتفصيل سأذكرهم. فهذه يجب على المكلف أن يزيل شعر عانته، وأن يزيل شعر إبطه، وأن يقص شاربه. طبعا اختلف العلماء في حلق الشارب، هل يحلق الشارب أم لا؟ جماهير العلماء على أن الشارب لو حلقه المكلف لا شيء عليه، بينما الإمام مالك رحمة الله نهى عن ذلك وزجر وقال هو مثله، وقد يعني اختار هذا أيضا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، قال مثله ويعزر عليه يضرب عليه. والذي يظهر والله أعلم عدم كراهية استئصال الشارب، وقد فعل هذا جمع من السلف، ويروى عن بعض الصحابة أيضا أنهم استأصلوا الشارب استئصالا، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهكوا الشوارب، قال والإنهاك هو الاستئصال في أحد المعاني. ولكن عموما أهم شيء أن لا يطول الشارب فيتدلى على الفم، فإذا طال وتدلى على الفم وجب على المكلف قصه أو حلقه، والقص أولى للخلاف، القص أولى للخلاف المذكور. فإذا طال شعر العانة وشعر الإبط وأيضا شعر الشارب وجب على المكلف أن يزيله. الشعور الثانية يحرم إزالتها، وهي استئصال شعر اللحية وكذلك حلق شعر الحاجبين وكذلك نتف أهداب العينين، نص العلماء على حرمة ذلك، نص العلماء على حرمة ذلك. الثالث شعور لا تشرع إزالتها ولا إبقاؤها، يعني الأمر فيها على الإباحة، وذلك مثل شعر الذراعين والرجلين والصدر، إلا إذا كان الرجل الذكر يطلب التنعم تشبها مثلا فإنه يمنع، لأن من الناس من لا يؤذيه شعر صدره مثلا أو شعر ذراعيه وساقيه لا يؤذيه، فيسعى للتنعم تشبها، يقال يمنع من هذا الباب. أما إذا كان يؤذيه مثل بعض الناس يشكو خاصة مع الرطوبة ومع الحرارة ويصبح عنده طفح جلدي وشيء من هذا القبيل، لا بأس بإزالته. الرابع يستحب شعر يستحب إبقاؤه، شعر يستحب إبقاؤه وهو شعر الرأس بشرط الإكرام له، أن يكرمه الإنسان وليس ولا يعاني مرضا مثلا، ولا يعاني مرضا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إلى منكبيه وإلى شحمة أذنيه أحيانا، والإمام أحمد رحمة الله عليه ومن أشد الناس اتباعا للسنة قيل له لماذا لا تتخذ شعرا، قال فيه كلفة، يعني يحتاج إلى دهن ومش تمشيط وغسل وعناية، والإمام أحمد مشغول بالعلم وهو فقير يعني لم يكن عنده القدرة. فلذلك إذا الإنسان ما عنده القدرة على مسألة يعني توفير الشعر فيكون يعني على من السنة عفوا من السنة تركه إلا إذا كان ما عنده قدرة. وأنبه إلى مسألة، إذا اشتهر في عصر أو مصر على أن تربية الشعر إنما هي سمة لفساق أو فجار أو طائفة معينة مثلا، فإن الواجب على المسلم ألا يتشبه، لأن الأصل فيه الإباحة وهو ليس مثل شعر اللحية الأصل فيه الوجوب، لا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. سامحوني أظن المساحة توقفت، ما أدري وش السر، هل هناك وقت محدد أو شيء، سامحوني. عموما أنا في آخر الدرس. بالنسبة للنوع الخامس من الشعور يستحب إزالته، وهو الشعر الواجب إذا الشعر الواجب إذا لم يكثر ويطول، يعني مثلا شعر العانة لم يطل إطالة فاحشة، أو شعر الإبطين مثلا لم يطل إطالة فاحشة، يستحب أنك تزيله قبل أن يطول، يستحب إزالته قبل أن يطول. بالنسبة للتوقيت ورد في حديث أنس قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعر بأن يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في حلق الشعر وتقليم الأظفار في 40 يوما أو كما ورد في الحديث في 40 يوما النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذلك، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. قال العلماء إذا بلغ هذا الشعر وهذه الأظفار 40 يوم دخل المكلف التحريم، أما قبل ذلك فعلى الأصل، فعلى الأصل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الناس يختلفون، فمن الناس من تطول أظفاره بأسبوع إطالة فاحشة، ومن الناس من تطول أظفاره بثلاث أسابيع أو شهر، فهذا يختلف. فإذا الضابط في هذا أن الشعر هذا المأمور بأخذه إذا طال إطالة فاحشة ولو دون 40 وجب على المكلف أن يزيله، وجب عليه أن يزيله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. الآن ننتقل إلى الأسئلة المرسلة إلي. نعم، يقول في أحد البلدان حدث فيضان في نهر فهدم عدد من البيوت ومات بعض الناس، فقام البعض بسب النهر ويقول يا نهر قد هدمت بيوتنا وقتلت أولادنا. فقال أحد الدعاة يجوز قول هذا إذا كان القائل على معتقد التوحيد، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقع، واستدل بعبارات أنبت الربيع البقل إلى، واستدل بشعر أبي العتاهية يقول يجوز بمعنى حقيقة. يعني مثل هذا الكلام ما ينبغي، سب النهر وسب الأجواء وسب الأمطار هذا لا ينبغي ولا يخوض الإنسان في مثل هذا، وإنما المسلم إذا ابتلي يصبر على هذا الابتلاء ويعلم بأن ما من بلوى تصيبه إلا وفيها خير، علم ذلك أو لم يعلم، الله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه. ولا يجوز الإنسان أن يستدل بالشعر على مسائل شرعية، وقول شيبتني هود هذا قول صاحب الشرع، والمقصود شيبتني هود لما فيها من الأهوال وما في ما اشتملت عليه من ذكر أهوال يوم القيامة والساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة التي سبت الحمى، فلذلك الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في مثل هذه المسالك. أيمن أحمد يقول ما حكم تأخير السنة القبلية والبعدية التي في الظهر وأصلي فقط الفريضة بعدما أرتاح أصلي السنة القبلية؟ أيمن أحمد يقصد يقول أنا متعب وأحيانا أصلي الظهر وبعدين أصلي السنة القبلية مع البعدية بعد الظهر. أخوي أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الظهر القبلية والبعدية هذه سنة وليست بفريضة، صحيح أنها سنة مؤكدة، فإذا فاتتك وصليت الفريضة أدركت الجماعة قائمة، أو أنت تقول أريد أن أصلي الفريضة لأني متعب وأخشى أن أنام أو يفوتني الوقت مثلا، لا حرج أنك تقضيها بعد السنة البعدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر.